وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي أربع قواعد تدور الأحكام عليها للإمام المجدد شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول القاعدة الأولى من الأربع قواعد، وهي حرمة القول على الله عز وجل بغير علم. وتكلمنا عن نوعي القول على الله بغير علم. قال: الدليل الثالث على القاعدة قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: قوله فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، أي لا أحد أظلم منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأول من دخل في هذه الآية عمرو بن لحي ابن قمعة، فإنه أول من غير دين الأنبياء، وأول من سيب السوائب ووصل الوصيلة وحمى الحامي، كما ثبت ذلك في الصحيح. وفي الآية سؤال استنكاري، أي لا أحد أظلم ممن افترى الكذب على الله. فإن قال قائل: وما القول في من افترى على الله الكذب ولم يقصد أن يضل الناس؟ الجواب أن الآية خرجت مخرج الغالب فلا مفهوم له، كقوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فالمنطوق أنه لا يجوز أن يدعي أن يدعى مع الله إلها آخر ليس له برهان. المفهوم أنه إذا كان له برهان فلا شيء عليه، وهذا باطل ولا يعمل به. وقوله تعالى، أي من الآيات التي خرجت مخرج الغالب: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فمنطوق الآية لا يجوز للولي أن يكره الفتاة على الزنا طالما أنها تريد العفاف. ومفهومها إن كانت لا تريد العفاف فلها أن تفعل الفاحشة، وهذا باطل لأنه خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، كقوله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فالربيبة تحرم على زوج أمها طالما أنه بنى بأمه، سواء كانت في حجره أو لم تكن في حجره. وأما قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم، فهذا خرج مخرج الغالب. وقد نقل الإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري الإجماع على حرمة نكاح الربيبة وإن لم تكن في حجر زوج أمه، وليس بعد كلام الحافظ كلام. الأدلة من السنة على هذه القاعدة العظيمة اللي هي حرمة القول على الله بغير علم. روى الشيخان من حديث علي بن أبي طالب يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. وسبق وأن ضربنا أو ذكرنا كلام شيخ الإسلام الذي أثبت من خلاله وقوع الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قلت للزبير: إني لأسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال: أما إني لم أفارقه، ولكني سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وعند مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وعند البخاري من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وروى الإمام مسلم من حديث عروة بن الزبير قال: قالت لي عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، بلغني أن عبد الله بن عمرو بن العاص مار بنا إلى الحج، فألقه فسائله، فإنه قد حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا. قال عروة بن الزبير: فلقيته فسألته عن أشياء يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عروة: فكان فيما ذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا، ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم، فيرفع العلم معهم، ويبقي في الناس رؤوسا جهالا يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. معنى كلمة فتوى بغير علم يعني من غير دليل أو لم تسبق إليها. عشان كده بنقول يا أخوان: سئلت فانظر إن كنت تعرف الجواب ممن سبقك من أهل العلم فتكلم، وإلا اسكت لتسلم. قال عروة: فلما حدثت عائشة بذلك أعظمت ذلك وأنكرته. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم ينتزعون انتزاعا من الناس، عائشة استعظمت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، كيف يحدث هذا؟ قالت: أحدثك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال عروة: حتى إذا كان قبل. يعني فعلا أكدت على عروة تاني النبي قالها. عبد الله بن عمرو قال لك إن النبي حدثه بذلك؟ قال: نعم. فلما جاءت السنة المقبلة قال عروة: حتى إذا كان قبل قالت له: إن ابن عمرو قد قدم فألقه ثم فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم، أي في السنة الماضية. قال: فلقيته فسألته فذكره لي نحو ما حدثني به في مرته الأولى. قال عروة: فلما أخبرتها بذلك قالت: ما أحسبه إلا قد صدق، أراه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص. يبقى ارتفاع العلم من هذه الأمة بارتفاع العلماء، بقبض العلماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقبض الصالحون الأول فالأول وتبقى حثالة كحثالة الشعير لا يلقى الله لهم بالا. وفي رواية فتبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يعبأ الله به. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال النووي في شرحه على مسلم: قوله أن عائشة قالت في عبد الله بن عمرو: ما أحسبه إلا قد صدق، أراه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص، ليس معناها أنها اتهمته، لكنها خافت أن يكون اشتبه عليه أو قرأه من كتب الحكمة فتوهمه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كرره مرة أخرى وثبت عليه غلب على ظنها أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وقولها أراه بفتح الهمزة في هذا الحديث الحث على حفظ العلم وأخذه عن أهله واعتراف العالم للعالم بالفضيلة. وروى ابن ماجه وأحمد والحاكم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، وفي رواية خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. علشان كده العلماء قالوا من شرط قبول الخبر والرواية أن يكون مسلما عند الأداء مش عند التحمل. انظر إلى العجب عند المسلمين، يصدقون كل كافر ويتربصون في خبر كل مسلم، وإلى الله المشتكى. عند الأداء وليس عند التحمل. يعني لما سمع الحديث كان كافر، فإذا رواه وهو كافرا لا يقبل منه ولو كان صادق. طيب سمع الحديث وهو كافر حفظه فرواه بعد أن أسلم تقبل روايته. أدي معنى كلمة التحمل ومعنى كلمة الإيه؟ الأداء. التحمل وهو بيتعلم يعني أو عند السماع، والأداء حينما يخبر غيره بما سمع. يقول ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وروى أبو يعلى الموصلي عن أنس بن مالك وفيه قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الرويبضة؟ قال الفويسق يتكلم في أمر العامة. ويظهر في هذه السنوات الكذب وتشبع الناس بما لم يعطى، فيتكلمون بما ليس هم لهم به، بما ليس هم له به أهل. وهذا الحديث من باب الإخبار الذي لابد منه التصديق الذي يؤدي إلى العمل. وأشراط الساعة انتبهوا لذاتها لا تذم ولا تمدح ولا يتعلق بها أحكام شرعية. مفهومة ديت؟ يعني إن من أشراط الساعة أن يتطاول العال الرعاء في البنيان. ملوش علاقة إن البنيان العالي مذموم أبدا، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر عن شيء سيقع. يبقى القاعدة هي أشراط الساعة لا يتعلق بها مدح ولا ذم ولا يتعلق بها أحكام شرعية، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم توشك الضعينة أن ترحل من الحيرة بغير جوار حتى تطوف بالبيت، فهذا لا يؤخذ منه حكم شرعي بجواز أن تسافر المرأة بدون محرم. النبي بيقرأ عن شاعة ما قالش حكم عام الشيخ. يبقى أخبار الساعة خذ بالك منها كويس، لا تذم ولا تمدح ولا يتعلق بها أحكام شرعية. الضعينة يعني الضعينة اللي هي تطلق على المرأة المسافرة. وفي حديث ابن ماجه إشارة إلى ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعربي فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، يعني بيحدث حديث، فجاء أعربي وسأل قال متى الساعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم مضى في الحديث. فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، أي من علامات الساعة تضيع الأمان. قال السائل كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر إيه؟ فانتظر الساعة. طيب أنا وإنت لسنا أهلا لأمر كلفنا به ولي الأمر، إن قبلته من علامات الساعة. كلام واضح خالص. عشان كده كل واحد أضر بنفسه من غيره. فإذا توسم بك الناس أنك تستطيع أن تحل المشاكل وأنت لا تحسن أن تصدع بالحق، قول يا أخوانا ما عرفش. أما الحديث أبي ذر أين نذهب به؟ يا أبا ذر إنك ضعيف وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تتأمرن على اثنين ولا تتولين مال يتيم. يبقى توسيد الأمر لغير أهله ممكن يوسد إليك من باب حسن الظن فيك، قل له لا ولا ذا ما عرفش. كما قال عزيز مصر قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، يعني أنت كبير، قال له لا اجعلني على خزائن الأرض. يبقى نبي الله يوسف ما طلبش الولاية ولا الإمارة، ويخطئ من قال ذلك، ولكن لما وكل له الملك كل الأمور قال له لا أنا ما فهمش إلا في خزائن الأرض، أما الحربية والخارجية ما عرفش فيها حاجة. يبقى إذا وسد الأمر لغير أهله، عشان كده هلك روسيا كان بمكالمة من مسؤول وبعض المخابرات، إيه ضع الرجل الغير المناسب في المكان الغير المناسب وبس. هو ده الدمار جاي من هنا. وأكبر دمار يحل بالأمة أن يتصدر للعلم الشرعي من ليس أهلا له. لأن هو ده قطب الرحم. يبقى قال صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر، وخد بالك الأمر الألف واللام هنا للاستغراق، أي أي أمر لغير أهله، لغير إحنا رايحين نتكلم في مصير أمة، ونتكلم في أمن دولة وأمن عام، إيه دخل بقى الراجل الأمي الذي لا يحسن القراءة والكتابة جايبه يعمل إيه؟ بناخد شورى ونشاور الناس في أمور الاقتصاد، الدكتور دخله إيه؟ ما هو دي المصيبة اللي حلت بالبلاد. يبقى إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. وعشان كده احنا بنقول يا أخوانا رجائي، وسد إليك أمر وأنت تعلم يقينا أنك لست له بأهل، اعتذر يا أخي، تنحى، مش هتلاقي تأكل. وعشان كده نسمع بقى كلام الأئمة الأكابر يقول لك وفلان الإمام العلم جلد على أن يتولى القضاء فأبى. لما؟ أصو فاهم كويس، قال لك أنا ممكن أجامل الناس، أنا لا أستطيع أن أقول للمخطئ أنت غلطان، ما عندوش القوة والشجاعة أن يقول كده. طب رايح تصلح بين الناس ليه؟ طيب أنت في نفسك شيء من أمر معين، لما تقحم نفسك في القضية وأنت تعلم أن في النفس شيء؟ رجاء يا مشايخ الله يبارك فيكم، نراقب أنفسنا ونحاول أن نتربى خيرا لنا من كل شيء. يبقى إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. وكذلك ما مر من حديث عمرو بن العاص عند مسلم ويبقي في الناس رؤوسا جهالا يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. وروى أبو نعيم في الحلية عن يحيى بن سعيد قال ما أدركنا بالمدينة أحدا نفضله على القاسم بن محمد بن أبي بكر. وعن حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت القاسم يسأل بمنن فيقول لا أدري لا أعلم، فلما أكثروا علي قال والله ما نعلم كل ما تسألون عنه، ولو علمنا ما كتمناكم ولا حل لنا أن نكتمكم. وهو القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة الذي انتهى العلم إليهم في عصرهم في المدينة، وبيقول إيه؟ والله ما نعلم كل ما تسألون عنه، ولو علمنا ما كتمناكم ولا حل لنا أن نكتمكم. وروى الدارمي عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال لأن يعيش الرجل جاهلا بعد أن يعلم حق الله عليه خير من أن يقول ما لا يعلم. وروى الإمام مسلم من حديث أبي عقيل يحيى بن المتوكل صاحب بهية قال كنت جالسا عند القاسم بن عبيد الله ويحيى بن سعيد، فقال يحيى للقاسم يا أبا محمد إنه قبيح على مثلك عظيم أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم. يعني زي نسألك وتقول ما عرفش. فقال له القاسم وعم ذاك، يعني لما؟ قال لأنك ابن إمامي الهدى ابن أبي بكر وعمر، لأن كان جده لأمه أبو بكر وجده من جهة أبيه عمر بن الخطاب. قال له القاسم أقبح من ذاك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة. قال فسكت فما أجابه. وروى الخطيب عن ابن وهب قال حدثني مالك قال أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة بن عبد الرحمن المسمى بربيعة الرأي وأطلقوا على، وده شيخ الإمام مالك، والإمام مالك مولود سنة 85 هجري، سمي ربيعة الرأي لأنه كانت إذا أشكلت عليه مسألة وتكلم فيها برأيه وافق الحق والدليل. ربيعة بن عبد الرحمن بن فروخ المسمى بربيعة الرأي. قال فدخل على ربيعة رجل وجده يبكي فقال ما يبكيك وارتاع لبكائه، فقال له أدخلت عليك مصيبة؟ فقال لا، ولكن استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. اي والله. وعن ابن عبد البر زاد ربيعة: ولبعض من يفتي هاهنا أحق بالسجن من السراق. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أخونا